لله سميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل
على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. كلام يا الأخوة في المرحلة الخامسة أو في متعودين على مراحل البداية. المسألة الخامسة من مسائل المقصد الأول. إحنا بينا المسألة في المباحثة السابقة وعرفوا عليها مرة أخرى سريعا حتى نطبق العبارة وبالتالي إن شاء الله نتحول إلى المسألة السادسة. المسألة الرابعة. هل الوجود وجودان؟ وجود خارجي ووجود ذهني، أم هو وجود واحد اللي هو الوجود الخارجي؟ وقلت في مباحثتنا السابقة مباحثة الأمس أن الوجود الخارجي لم ينكره إلا هذا اللي فاقد الحواس الخمسة أو الستة، والذي عنده أي حاسة من الحواس خمسة أو ستة يؤمن بأن هناك وجودا خارجي. إنما الكلام وقع في ذهني، هل هذا الوجود الذهني ثابت كما أن الوجود الخارجي ثابت أم لا؟ قلت هناك رأيان في المسألة. الرأي الأول كما يقول العلامة قدس الله نفسه الزكية لبعض مجانبي الحقيقة من العقلاء، من جانب الحقيقة من العقلاء أنكر الوجود الذهني وأقر فقط وفقط بالوجود الخارجي. أما أكثر العقلاء المحققون من العقلاء فقد أقروا بالوجودين الذهني والخارج. خلوني أقف معه أمر سريعا، أقف مع أدلة المنكرين، وإحنا ذكرنا في مباحثة الأمن مقدمتين مهمتين نافعتين في إثبات المدعى اللي هو الوجود الذهني. أقف أولا مع أدلة المنكرين. إحنا إذا يذكرون الأخوة في مباحثة الأمس ذكرنا دليلا واحدا له شقان، نحاول اليوم نضيف دليل آخر أو نضيف دليلين آخرين حتى تتضح لنا الرؤية لماذا أنكر هؤلاء الوجود الذهني. كان دليلهم اللي ذكر في مباحثة الأمس، لو كان هناك وجود ذهني فضلا عن سيد هادي فضلا عن الوجود الخارجي، أولا لاحترق الذهن ولانجمد الذهن ولانفجر الذهن. هذا الشق الأول من دليلهم. لما قالوا؟ لأن النار الخارجية، النار في وجودها الخارجي محرقة، فلو كان لها وجود ذهني لأدى ذلك إلى احتراق الذهن. وكذلك الثلج في وجوده الخارجي يؤدي إلى انجماد الأشياء، فلو كان للثلج وجود ذهني لانجمد ذهنه. وكذلك الجبل في وجوده الخارجي يشغل مساحة عظيمة كبيرة، فلو كان للجبل وجود ذهني لما استوعبه الذهن ولأدى ذلك إلى انفجار الذهن. هذا سميناه الشق الأول من دليله. الشق الثاني من دليله وكذلك قالوا لو كان هناك وجود ذهني لأدى ذلك إلى اجتماع الضدين، الضدان لا يجتمعان في وجودهما الخارجي، لكن لو قلنا بالوجود الذهني لاجتمعا، ففي الذهن يجتمع السواد والبياض، يجتمع الليل والنهار، تجتمع الحركة والسكون. فلو قلنا بالوجود الذهني لاجتمع الضدان، وقلنا في مباحثة الأمس أن اجتماع الضدين كاجتماع النقيضين ماذا؟ محالوه. هذا دليل من الأول. خلونا أذكر بعد دليل آخر على ما ذكرناه في مباحثة الأمس، أو دليلين حتى بعد ذلك نرد على الأدلة الثلاثة جميعا. الدليل الثاني قالوا لو قلنا، هذا ما ذكرناه في مباحثة، قالوا لو قلنا بالوجود الذهني لزم من ذلك اندراج الشيء الواحد تحت مقولتين، والشيء الواحد لا يمكنه متيد صاهر لا يمكنه أن يندرج تحت مقولتين. بيانوا دليلهم، قالوا مثلا زيد، زيد بوجوده الخارجي هو جوهر ليس كذلك، وزيد بوجوده الذهني، أنا يحضر في ذهني صورة زيد، والصورة كيف يعني سيد؟
عرض،
فراح يندرج الشيء الواحد تحت مقولتين. لو قلنا بوجودين خارجي وذهني للزم أن يكون الشيء الواحد مندرجا تحت مقولتين. مثال زيد، زيد الخارجي جوهر، وزيد الذهني ماذا؟ عرض، والشيء الواحد لا يمكن أن يندرج تحت مقولتين. واضح إن شاء الله، وهم واضح ليش الشيء الواحد لا يمكن أن يندرج، لأن هذه المقولات العشرة إجناس عالي لا جنس فوقها يجمعها، بالتالي بينها ماذا؟ تباين، ولا يمكن للشيء الواحد أن يندرج تحت متباينين. هذا دليل ثاني على استحالة الوجود الذهني. واضح إن شاء الله. خلونا نكتفي بهذين الدليلين. كيف نرد على هذين الدليلين؟ الدليل الأول احنا رددناه في مباحثة الأمس، قلنا هذا الكلام بشقه الأول. شنو كان الشق الأول؟ انطلاق الذهن وانجماد الذهن وانفجار الذهن. قلنا هذا الكلام يصح لو كانت الآثار تترتب على الوجود الذهني كما هي مترتبة على الوجود الخارجي، لكننا قلنا في مباحثة الأمس أن الآثار، وإن شاء الله راح نفصل في هذه المسألة عندما نطبق العبارة، أن الآثار، أن منشأ الآثار هو الوجود الخارجي. لما؟ لأن الوجود الخارجي هو عالم الجزئيات، عالم التعين، وإنما تنشأ الآثار الحقيقية من الجزئيات لا من الكليات. واضح هذا الشرط. وكذلك في الشق الثاني من الدليل تقولون أن القول بالوجود الذهني يؤدي إلى اجتماع الضدين. خوف، أقول وما المشكلة في ذلك؟ إنما يستحيل اجتماع الضدين وين؟ في الخارج، أما في الذهن فلا مانع من ماذا؟ من اجتماع الضدين. هذا الشق الأول من هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أريد الجواب.
جواب شنو كان الدليل الثاني شيخ علي؟ الدليل الثاني لو قلنا لو قلنا بالوجود الذهني لاندرج الشيء الواحد تحت مقولتين. شوف اخوان، لو كان الشيء الواحد بنفسه موجود في الذهن وموجود في الخارج، نعم نقول انه سيلزم ماذا؟ اندراج الشيء الواحد تحت مقولتين. لكن في تطبيق العبارة سيتضح أن الوجود الخارجي هو وجود أصيل، والوجود الذهني هو وجود تبعي. أن الوجود الخارجي وجود عيني، والوجود الذهني وجود ماذا؟ ظلي. ولا مانع، نعم لو كان هناك وجودان عينيان في الذهن وفي الخارج لسلمنا بهذا الإشكال، لكننا نقول أن الوجود الذهني ليس وجودا عينيا، ليس وجودا حقيقيا، ليس وجودا أصيلا، بل هو وجود ظلي، بل هو وجود ماذا؟ تبعي. هذا واضح إن شاء الله. هذان دليلان مع ردهما. أما دليلنا على ثبوت الوجود الذهني، قلنا يا أخوان أن القضية باعتبار موضوعها تنقسم إلى خارجية وإلى ذهنية وإلى حقيقية، وقلنا كذلك أن القضية الموجبة لا تصدق إلا إذا كان موضوعها ماذا؟ موجودا. بخلاف القضية السالبة فإنها قد تصدق مع كون موضوعها ماذا؟ معدوما. فإذا كان الأمر كذلك نحن نقول أن اجتماع النقيضين محال، هذه القضية ماذا؟ صادقة، وصدقها فرع إذا فرع ترنعيقة، فرع وجود ماذا؟ موضوعها، ولا وجود لموضوعها في الخارج. إذن ينبغي أن يكون هناك ظرف آخر، ترى بعض التعبيرات مهمة، ينبغي أن يكون هناك ظرف آخر غير الوجود الخارجي. هذا الظرف نجد فيه اجتماعا للنقيضين. وكذلك عندما يقول المولى المستطيع يجب عليهم الحاج، الأخوة يقولون أن هذه القضية الموجبة صادقة مع أنني لا أجد مستطيعا بين الأخوة. إذن لابد من وجود ظرف ووعاء غير وعاء الوجود الخارجي يكون موضوع القضية الحقيقية فيه ماذا؟ موجودا. وذلك الظرف وذلك الوعاء هو الوجود. هذه جواب جماعي الوجود. إن قلت خب لما لم تستدلوا بالقضية الذهنية التي موضوعها موجود في الذهن؟ قلت لكي أستدل بالقضية الذهنية على الوجود الذهني ينبغي أن أكون قد أثبت قبل ذلك الوجود الذهني. وهذه مصادرة وهذه استدلال بعين. هذا واضح إن شاء الله أخوان. خلونا أطبق عبارة وأخذ مع بعض الأمور. هسه راح نشوف شنو الوجود الثاني الوجود الذهني تطبق العبارة.
الوجود
لا هو هسه راح نشوف هو يعبر هذه التعبيرات اللي تحكون عنها الشيخ ابراهيم من نطبق العباره راح نقف على حقيقتها. تريد نعرفكم كلام؟
بل القول بالمقولتين مثلا على الفصل مثلا
بل
الوجود الخارجي والوجود مثلا الموجود في الذهن
بل
فهذا نوع من المصادر.
شلون المصادر؟
يعني هم لا يقولون بالوجود الذهني، فنحن نقول لهم هذا يترتب عليه مقولتين، مقوله خارجيه مثلا وانه في الذهن حاضر، ما أصلا ما يقولون
لا هم شيخنا يقولون هكذا لو كان هناك وجود ذهني لأدى ذلك إلى اجتماع إلى اندراج الشيء الواحد تحت مقولتين واندراج الشيء الواحد تحت مقولتين ماذا باطل فالمقدم مثله في البطلان. احنا نقول يا هذا الكلام مش وقت يأتي إذا كنا نقول بعينية الوجود الذهني والوجود الخمس ونحن لا نقول بهذا بل نقول أن هناك ما هي حقيقية توصف بالجوهر في الخارج وأما ما هي الموجودة في الذهن فهي ما هي تبعية تدرون الشيخ قالوا نقل فقط بل واحد من الأخوة شيخ إبراهيم المسألة الرابعة
المسألة الرابعة
بل
انتساب الوجود إلى الذهني والخارجي
بل
قال وهو ينقسم إلى الذهني والخارجي وإلا بطلت الحقيقة
وإلا هذا إخوان انقسام الوجود إلى الذهني والخارجي هذا ملزوم وإلا لو لم نقل به انقسام الوجود إلى الذهني والخارجي لبطلت ماذا الحقيقة مو الحقيقة تقولي لبطلت القضية الحقيقية واللازم هذا بطلان القضية الحقيقية هذا لازم وبطلان اللازم يؤدي إلى بطلان الملزوم شنو الملزوم عدم انقسام الوجود إلى ذهني وخارجي بل
أقول اختلف العقلاء ها هنا
بل
فجماعة منهم نفوا الوجود الذهني وحصروا الوجود في الخارج
بل
والمحققون منهم أثبتوا
والمحققون منهم من العقلاء بل
أثبتوه وقسموا الوجود
أثبتوه أثبتوا الوجود الذهني بل
وقسموا الوجود إليه وإلى الخارج قسمة معنوية واستدل المصنف
شنو قسمة معنوية؟
معنوي؟
لا ترى بعض النسخ قسمة حقيقية مو قسمة معنوية مو هو هذا الصحيح جاوبون اخوان من اللي نسخ قسمة حقيقية صحيح القسمة الحقيقية قاضي بعض غيرون القسمة الحقيقية المعنوية الى قسمة حقيقية هسه من صارت قسمة حقيقية شنو المراد ها هذا يقولون العدد اما زوج واما فرد الحادث اما ساكن واما ماذا متحرك يعني المراد من القسمة الحقيقية ان هذين الوجودين لا يجتمعان ولا يرتفعان هذا المراد من القسمة الحقيقية بدل
واستدل المصنف رحمة الله عليه بأن القضية الحقيقية
شوفوا أن هذا اللي راح يصير المصنف يذكر دليله على الوجود الذهني قبل أن يناقش دليل الخصوم المنكرين للوجود الذهني بل
بأن القضية الحقيقية صادقة قطعا
شلون صادقة قطعا لا أن القضية الحقيقية صادقة قطعاً شنو هاي معنى صادقة قطعاً يعني سواء كان موضوعها محققاً في الخارج أو لم يكن ماذا موضوعها محققاً في الخارج بعبارة أخرى سواء القضية الحقيقية الموجبة صادقة سواء كان موضوعها موجودا في الخارج او لم يكن اريد اسمع او لم يكن موجودا في الخارج وحيث اننا ايراد التثمين وحيث اننا نعلم بان القضية لا تصدق الا اذا وجد موضوعها فلو لم يكن موضوع القضية الحقيقية موجودا في الخارج وهي صادقة فهذا معناه ان موضوعها موجود بوجود آخر غير الوجود الخارجي وما هو ذلك الوجود الآخر
بل. لأننا نحكم بالأحكام الإيجابية على موضوعات معدومة في الأعيان.
ها لأننا نحكم، هذا طرد القضية الثالثة، لأننا نحكم بأحكام إيجابية يعني أحكام موجبة، يعني قضية حملية موجبة، وإلا القضية الحملية السالبة ترى ما تنفعني. لما؟ لأن القضية الحملية السالبة قد تنصف مع عدم وجود ماذا؟ موضوعها. بل
وتحقق الصفة يستدعي تحقق الموصوف،
وتحقق الحكم يستدعي تحقق الموضوع. مكان الصفة خلون الحكم، مكان الموصوف خلون ماذا؟ الموضوع. ولكي يثبت الحكم للموضوع ينبغي أن يكون الموضوع ماذا؟ موجودا. فإن لم يكن موجودا في الخارج فهو موجود وين؟ في الذهن. بل
وإذ ليس ثابتا في الأعيان فهو
وإذ ليس ثابتا، أريد اسم ليس، وإذ ليس الموضوع ثابتا في الأعيان، شيلوا للأعيان خارج. بل
فهو متحقق في الأذهان،
فهو فالموضوع متحقق في الأذهان. أخوان ترى المسألة واضحة، القضية الحملية الموجبة لا بد بناء على قاعدة فرعية لا بد من وجود موضوعها، فإذا فتشنا في الخارج ولم نجد ذلك الموضوع نقول إذن لا بد من وجود ظرف آخر، لا بد من وجود وعاء آخر، لا بد من وجود آخر يكون ذلك الموضوع فيه موجودا. وما هو ذلك الموضوع؟ وما هو ذلك الوجود؟ الوجود بل
واعلم أن القضية تطلق على الحقيقية
بل
وهي التي يؤخذ موضوعها من حيث هو
شنو من حيث هو سواء كان محقق الوجود أو مقدر الوجود، سواء كان موجودا في الخارج أو كان معدوما في الخارج بل
لا باعتبار الوجود الخارجي
بل
باعتبار ما صدق عليه الموضوع بالفعل.
شنو هاي بل باعتبار ما صدق عليه. يقول احنا في القضية، هذا لسان حال، احنا في القضية الحقيقية لا نشترط وجود الموضوع، ريد اسمع من الأخوة، لا نشترط وجود الموضوع في الخارج بل يكفينا وجود الموضوع. قال لا العبارة، بل يكفينا وجود الموضوع بالفعل. شنو هاي المراد؟ هاي إشارة أخوان إلى قضية خلافية بين الشيخ الرئيس وبين المعلم الثاني، الشيخ الرئيس ابن سينا والمعلم الثاني الفارابي، وهاي يشير لها الشيخ الأخوند، مو الشيخ بلال الشيخ علي، يشير لها الشيخ الأخوند في بعض المشتق تحديدا في التنبيه الأول من تنبيهات بعض المشتق. الشيخ الرئيس قال يابا احنا كما هو واضح لدى الأخوة في القضية الحملية عندنا عقد وضع وعندنا عقد حمل، في عقد الوضع اختلف الفارابي وابن سينا. ابن سينا قال القضية باعتبار عقد الوضع هي مطلقة عامة. شنو المراد بالمطلقة العامة؟ أي ينبغي أن يكون موضوعها موجودا بالفعل. بالفعل هاي اللي هنا ذكر، ينبغي أن يكون، هذا كلام كلام ابن سينا، ينبغي أن يكون موضوع القضية الحملية موجودا بالفعل في أحد الأزمنة الثلاث. هذا كلام من؟ كلام ابن سينا، واللي بتعبير المصنف بالفعل إشارة إلى هذا القول أو الاسم. أما الفارابي قال لا يشترط في القضية الحملية أن يكون موضوعها ماذا؟ موجودا في أحد الأزمنة الثلاثة بالفعل، بل يكتفى في القضية الحملية بإمكان موضوعها وإن لم يكن الموضوع موجودا في أحد الأزمنة الثلاثة بالفعل. هذا واضح كلامي؟ أقول أي القولين ينفعني في الاستدلال على ثبوت الوجود الذهني ولماذا؟ ذكرت قولين، أعيد، ذكرت قولين، قول للشيخ الرئيس وقول للفراب. أعيد القولين. ابن سينا قال، قال موضوع القضية الحملية، ترى هذا لب المطلب، موضوع القضية الحملية ينبغي أن يكون موجودا بالفعل في أحد الأزمنة الثلاثة، المضي الحال الاستقبال. هذا ياهو ابن سينا. الفارابي قال، قال لا، لا يشترط في القضية الحملية أن يكون موضوعها موجودا بالفعل في أحد الأزمنة الثلاثة، بل يكفينا ماذا؟ إمكان وجود الموضوع وإن لم يكن موجودا بالفعل في أحد الأزمنة الثلاثة. لهذا ابن سينا قال بالمنطقة العامة، والفارابي قال بالممكنة العامة. أقول شيخ نوفل، إحنا نريد نستدل على ثبوت الوجود الذهني بمن؟ شنو دليلنا؟ أن القضية الحملية لا بد من وجود ماذا؟ موضوعها. فإن لم يكن موجودا في الخارج فهو موجود في الذهن. أقول هذا الدليل يتم على القولين، لو على قول ابن سينا، لو على قول الفارابي، لو لا يتم على كلا القولين. احتمالات أربعة على خمسة. لا، ها، إنما يتم استدلالنا هذا على قول الشيخ الرئيس. كيف؟ نحن نريد أن نستدل على ثبوت الوجود الذهني بأن القضية الحملية الموجبة لا بد من وجود ماذا؟ موضوعها. فإن لم نجد هذا الموضوع في الخارج فلا بد أن يكون موجودا في مكان آخر، ذلك المكان الآخر سميناه الوجود الذهني. وهذا إنما ينسجم مع كلامي ابن سينا الذي اشترط وجود الموضوع بالفعل. أما على كلامي الفارابي فهل يشترط في القضية الحملية أن يكون موضوعها موجودا؟ لا. وإذا لم نشترط وجود الموضوع بعد، يمكن لنا أن نثبت الوجود الذهني بهذا الدليل أو لا يمكن؟ لهذا شيخ نرجع للعبارة، قال
بل باعتبار ما صدق عليه الموضوع بالفعل،
بل باعتبار ما صدق عليه الموضوع بالفعل، بل باعتبار شلون ما صدق، بل باعتبار وجود موضوع القضية الحملية بالفعل في أحد الأزمنة الثلاثة. وهذا لا يتم إلا إذا اخترنا رأيا بل.
وتطلق على الخارجية وهي التي
يا هي وتطلق، يقولوا القضية الحملية تطلق على الحقيقية وتطلق على الخارجية بل،
وهي التي يؤخذ موضوعها باعتبار الخارج،
باعتبار الخارج أن يكون موجود في الخارج بل،
وهو مذهب سخيف قد فصل في المنطقة.
هذا هي مشكلة ها. شوف أخوان، هو تحدث أولا عن القضية الحقيقية، النوبة بعدها تحدث القضية الخارجية، وقال القضية الخارجية التي يكون موضوعها وين؟ أريد أسمع موجود في الخارج. وبرا ما كمل الحديث عن القضية الخارجية ماذا قال؟ وهو وهو مذهب سخيف. شنو هذا المذهب؟ إذا أردنا أن نعطف الشيخ نوفل، إذا أردنا أن نعطف على القريب، تدرون شو يصير المعنى؟ والقول بالقضية الخارجية قول سخيف، وهذا لا يريده لا المصنف ولا الشارع. شنو مراد؟
من الكلام والقول
والقول بانتفاء، هذا عطف على البعيد. إيش قال؟ ومنهم من أنكر الوجود الذهني وهو وإنكار الوجود الذهني قول ماذا؟ سخيف. بالتالي وهو هذا ليس عطفا على القريب بل هو عطف على البعيد. نعت القول بالسخف بالسخافة، هذا إشارة إلى ماذا؟ قول المنكرين من أنكر الوجود الذهني. بل
وهو مذهب سخيف قد أبطل في المنطق،
قد أبطل هذا المذهب في المنطق. بل
فتحقق الحقيقية يدل على الثبوت الذهني كما ذكرناه.
فتحقق الحقيقية، يا هي الحقيقية القضية حقيقية دليل على الوجود الذهني. بل
قال والموجود في الذهن
هذا يكتب علي قال ها دليل مناقشة المصنف لدليل المنكرين. بل
قال والموجود في الذهن إنما هو الصورة المخالفة في كثير من اللوازم.
بل شنو هذا والموجود في الذهن؟ هنا المصنف جواب، خلونا نقرر الإشكال. الجماعة قالوا لو كان هناك وجود ذهني غير الوجود الجواب الخارجي لوقعنا في لوازم باطلة، منها احتراق الذهن، منها انجماد الذهن، منها اجتماع الضدين. المصنف هذا رده، يقول لهم بعد أن قرر الأخوة الإشكال الرد، يقول لهم لو كانت هنا لو كان الوجود الذهني عين الوجود الخارجي لو كانت آثار الوجود الخارجي تترتب على الوجود الذهني لكان إشكالكم في ماذا؟ في محله. لو كانت النار الذهنية محرقة كما أن النار الخارجية محرقة لكان إشكالكم في ماذا؟ في محله. لكن أقول اللوازم والآثار والأحكام المترتبة على الوجود الذهني تختلف عن الآثار والأحكام المترتبة على الوجود الخارجي. النار الخارجية هي التي ماذا؟ تحرق، وأما النار الذهنية فلا تحرق بعد. ولا كانت النار الذهنية لا تحرق، يخاف على الذهن منها أم لا يخاف؟ الاجتماع للضدين إنما يوصف بالمحالية وين؟ في الخارج. وأما اجتماع الضدين بالذهن فلا يوصف بالمحالية. مرة أخرى العبارة.
قال والموجود في الذهن إنما هو الصورة المخالفة في كثير من اللوازم.
يعني الوجود الذهني يختلف عن الوجود الخارجي، الآثار تترتب على الوجود الخارجي ولا تترتب على الوجود. بل
أقول
بل
هذا جواب من جواب عن استدلال
هذا جواب المصنف بل على
من نفي الوجود الذهني وتقرير استدلالهم
من هذه استدلال المنكرين للوجود الذهني. بل
أنه لو حلت الماهية في الأذهان
بل
لزم أن يكون
شنو لو حلت الماهية في الأذهان؟ لو قلنا بوجود مكان حلت، لو قلنا بوجود الماهية في الأذهان، بعبارة أخرى لو قلنا شيخ نوفل بالوجود الذهني بل
لزم أن يكون الذهن حارا باردا أسودا أبيض،
أي إشارة إلى اجتماع الأصداد. بل
فيلزم مع اتصاف الذهن بهذه الأشياء المنفية عنه اجتماع الضدين.
بل
والجواب
إذا لازمان باطلان، هذا اللي يستدل به المنكر. لازم الأول أن الذهن سيوصف بالحرارة والبرودة، بالبياض والسواد، بالاحتراق والانجماد، والذهن لا يوصف بذلك. الثاني أن الذهن سيكون ماذا محل الاجتماع الأصدار؟ بل
والجواب,
والجواب هذا جواب العلامة وجواب المصنف على هذا الإشكال. بل
أن الحاصل في الذهن ليس هو ماهية الحرارة والسواد.
شوفوا إخوان, أن الحاصل في الذهن, أن الماهية الموجودة في الذهن ليس نفس الماهية الموجودة وين؟ في الخارج. جيد. إذن الماهية الذهنية تختلف عن الماهية الخارجية. بمن تختلف؟ أن الآثار لا تترتب على الماهية للجواب جماعي الذهنية, وإنما تترتب الآثار على الماهية الخارجية. بل
صورتها ومثالها المثال,
بل صورتها, بل صورة الماهية الخارجية ومثال الماهية الخارجية, هاي كلها أنا أكتبها. أقول بل الموجود في الذهن ماهية ذهنية, وليس الموجود في الذهن الماهية الخارجية. بل
صورتها ومثالها المخالفة للماهية في لوازمها
المخالفة, هاي صفة الماهية الذهنية المخالفة للماهية, ضيفون للماهية الخارجية في لوازمها وفي أحكامها, في آثارها وفي أحكامها. إذن الماهية الذهنية تختلف عن الماهية الخارجية من جهة الآثار ومن جهة الأحكام. أمثل, من جهة الآثار النار الخارجية تحرق بينما النار الذهنية لا تحرق, هذه من جهة الآثار. من جهة الأحكام أن النقيضين وأن الضدين يستحيل اجتماعهما في الخارج, بينما النقيضان والضدان يمكن اجتماعهما في الذهن. هذا أثر وهذا حكمون. بل
فالحرارة الخارجية تستلزم السخونة وصورتها لا تستلزمها.
فالحرارة الخارجية تستلزم سخونة, تستلزم يعني من آثارها السخونة. بل
والتضاد إنما هو بين الماهيات لا بين صورها.
لا أريد, والتضاد إنما هو بين الماهيات الخارجية لا بين الماهيات الذهنية. بل المسألة الخامسة, المسألة الخامسة ما بها شيء. شوف إخوان, اعتبارا من هذه المسألة في المسائل, طبعا المسألة الأولى إحنا ما عندنا علاقة بها لأننا تحدثنا فيها عن تعريف الوجودي والعدم. المسائل الثانية والثالثة والرابعة, هذه المسائل الثلاثة كنا نتحدث فيها عن مفهوم الوجود لا عن مصداق الوجود. منذ هذه المسألة, المسألة الخامسة, سيكون حديثنا عن مصداق الوجود. فأقول إذا يذكرون الأخوة ويذكروني في المسألة الثالثة ماذا قلنا؟ قلنا أن الوجود زائد على الماهية, وتساءلنا هناك شنو معنى زيادة الوجود على الماهية. يعني الشخص في الخارج له وجود وله ماذا؟ ماهية. وقلت للأخوة لو قلنا بذلك يمكن أن يكون وجود الشخص سنيا حقيرا, ويمكن أن يكون أن تكون ماهية الشخص ماذا؟ شيعية شريفة. هذا قلنا به سيد, هذه لو لم نقل به لا قلنا في الخارج هناك, أريد أسمع عينية بين الوجود وبين الماهية. كذلك في التصور الذهني هناك, أريد أسمع عينية بين الوجود وبين الماهية. شاب المسألة الثالثة عندما قلتم زيادة الوجود على الماهية, وين هذا يصير؟ يصير في عالم التعقل وعالم التعمل. في عالم التعقل وفي عالم التعمل وفي عالم التحليل يحلل الشيء الواحد إلى ماذا؟ إلى ماهية وإلى ماذا؟ وإلى وجود. وأما في الخارج أريد جواب, هل هناك غيرية بين الوجود والماهية؟ هل هناك زيادة للوجود على الماهية أم بينهما في الخارج ماذا؟ عينية. شنو كان جوابنا؟ أريد جواب. بينهما ماذا؟ جواب. البعض من المشائين, وإن شاء الله سيأتي, سنتحدث عن مدارس فلسفية ثلاثة: مدرسة مشائية، مدرسة الإشراق، وبعد ومدرسة الحكمة المتعالية. هذا سيأتي. بعض المشائين حتى الأخوة يقولون لي: هل يوجد أو ما هو الفارق بين المسألة الخامسة وبين المسألة الثالثة؟ وهذا على سيد طاهر. بعض المشائين قال: بزيادة الوجود على الماهية في الخارج، يعني الوجود يعرض على الماهية الخارجية الموجودة، كن أكو ماهية موجودة في الخارج ويأتي الوجود ويعرض على تلك الماهية، فالوجود زائد على الماهية وين؟ أقول: ما هو الفرق بين المسألة الثالثة وبين هذه المسألة؟ هل هو تكرار للمسألة الثالثة أم أن هناك مغايرة واضحة؟ شنو الجواب؟
مغايرة
واضحة. احنا في المسألة الثالثة صحيح قلنا بزيادة الوجود على الماهية، لكن لم ندعي الزيادة في الخارج، بل قلنا أن بين الوجود والماهية في الخارج ماذا؟ نعم ادعينا الزيادة. وين؟ في عالم التعقل وفي عالم التعمل. هذا البعض من المشائين قال: لا، علاقة الوجود بالماهية في الخارج كعلاقة البياض بالجدار. أقول: أخوان، لكي يعرض، أريد أسمع، لكي يعرض البياض على الجدار في الخارج ينبغي أن يكون هناك ماذا؟ جدار كي يعرض عليه البياض. العلاقة، هذا البعض يقول، العلاقة بين الوجود والماهية في الخارج علاقة الحال والمحل. الماهية الموجودة في الخارج محل، والوجود عارض، والوجود حال في تلك الماهية الموجودة في الخارج. وهذا على قول السيد حبيب واضح البطلان. ليش؟ أريد أسمع بالله. أقول المسألة تطوروها الأخوة. البعض من المشايين يدعي أن الماهية الموجودة في الخارج محل، وأن الوجود يحل في ذلك المحل، أن الوجود عرض زائد على ذلك المحل، على تلك الماهية الموجودة في الخارج. العلامة قال هذا قول سخيف، سيد حبيب قال هذا واضح البطلان. أريد سخافة هذا القول وبطلان هذا القول. واضح مو؟
سخافة الماهية يعني شلون نتصورها؟ إذا يعني من أين أتاها الإفاضة مال الوجود؟
تدرون، أريد أنظر، أنا يعجبني التنظيرات العرفية، يعني مثل مو الشيخ علي، الشيخ نوفل. الشيخ نوفل لابس عمامة وصاية وعباية، وأقول شيخ نوفل المرتدي للصاية وللعمامة عرض عليه، عرضت عليه الصاية والعمامة. هم هيك يقولون هاي الماهية الموجودة في الخارج عرض عليها الوجود، فلكي يعرض الوجود عليها على الماهية ينبغي أن تكون الماهية ماذا؟ موجودة في الخارج، كما أن البياض لكي يعرض على الجدار لابد أن يكون الجدار ماذا؟ موجودة. والله هذا حكي يقبل بي احد؟
لا
ليش ما يقبل بي احد؟ كان شنو المشكله شيخ نوف فوق ما تكتب بس ما تفهم شنو
المشكله؟
ها احنا راح نقول القول خلينا شكل قياس استثناء. لو قلنا بعروض الوجود على الماهية الموجودة كما يدعي هؤلاء شغروية للزم إما الدور وإما التسلسل، والدور والتسلسل وياي باطلان، فكذلك عروض الوجود على الماهية الموجودة بيانه الدوري وبيانه الأربع دقائق بس هاي أطل الأخ براس الخيط وباشر أخوان إذن كان به 11 أخوة كانوا داشين إذن ناب الستة خاف الأخوة نعتاني شوفونا صورة حل
طارب لها رأيو
الله لا يحير عبدو دواء أنا خاتم للأخوة نسوينا هنا لفات سفن شاي ولفات شاي ولفات لفتك وشايك وطر جوا لفتك وشايك
قالوا يا سياحة
خوف جيد أنا راح أجي في المطلب وإن شاء الله بدل نشوف يعني يكون الماهية هيك يصير الماهية الموجودة موجودة الماهية الموجودة هذا نسميه موضوع والوجود ماذا محمود اقول اسال هاي الماهية الموجودة الوجود بما وجدت هل وجدت بنفس الوجود العارض عليها لو وجدت بغيره فرضان فان قلنا ان الماهية وجدت بنفس الوجود الذي سيعرض عليها فهو ماذا؟ دور. وإن قلنا أن الماهية وجدت بوجود آخر غير الوجود العارض عليها فسنقع في محذور التسلسل. تفصيل ذلك بيان ذلك إن شاء الله تعالى غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.